أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 15 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة.
فلا تتم إلا إذا قرأت. نعم.
لو قيل أنه بدل أن يؤخر هذا القراءة إلى ما بعد السلام وأن يقوم يأتي، لو قرأ أثناء الصلاة شهور عليه، يعني قرأت
هنا هو إذا قرأ ما يرد عليه. إذا قرأ مع الإمام مثل أن يكون الإمام رفيعا في قراءة الفاتحة وهو يسرع، لا يمكن أن يقرأ سورة قصيرة مثل قل والله أحد إذا جاء نصر الله، لا على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن لم يتمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم.
وأحسن
بدخول جماعة، فأنا قلت إدخل بعد ذلك بحكم أحد الهريرة إذا كنت في الإقامة، لأن الهريرة حتى لو استلم الأخير لو طلعت مع الجماعة الثانية. ما فهمت السؤال؟ أنت جئت أدركه في السجود ثم جئت أدركه في أثناء
الصلاة.
شو
الكلام؟
أبدا لنا في الشهر الأخير. نعم.
نقول
ادخل مع الإمام إلا إذا كان سيدرك جماعة أخرى من أول الصلاة فلا يدخل.
متأكد
أن الصوت
يدري
جماعة أخرى. طيب لا تمام. حديث أبي هريرة محمول على قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا في الحقيقة لم يدرك، فكونه يأتي بصلاة يدركها من أولها ويدرك فضل الجماعة المطلق خير من كونه يدخل مع الإمام في حال لا يدرك الصلاة معه.
هل
يكون
حاسس
فيما
يدرك
حتى لو لحظة؟ لا لا، لكن هل أدرك الجماعة إذا أدرك أقل من ركعة؟ أسألك لا تقول لا. إذا لم يدرك الجماعة فهل نقول الإنسان يخير بين أن يدخل مع إمام لا يدرك معه جماعة وبين أن يصلي مع إمام يدرك معه جماعة؟
الثاني.
طيب هذه ثلاثة. نعم.
فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان، إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد لأن المقضي أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومسروق، فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم.
القول الثاني يأتي بركعة ثم يجلس، يعني بناء على أن ما يقريه أول صلاة، يعني حتى على هذا القول يقولون أنه يجلس عقب ركعة، يجلس عقب ركعة مع أنهم يقولون إنما يقريه أول صلاة. أما على القول بأنه يأتي بركعتين متواليتين فهذا مضطرب. واضح؟ طيب. وقوله إذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، هذا أيضا فيه خلاف، فبعضهم قال إن كان جلوسه مع الإمام هو جلوسه الأول كرر التشهد، مثل أن يكون أدرك مع الإمام ركعتين في رباعية، فإن تشهد الإمام الأخير سيكون له تشهدا أول، ففي هذا الحال يكرر التشهد الأول لأن لا يزيد فيه على ما يشرع فيه. وأما إذا كان تشهد الإمام الأخير ليس تشهده الأول، مثل أن يدخل معه في الركعة الأخيرة فإنه يكمل التشهد، لأن هذا الجلوس ليس موضع جلوس له إلا لمجرد المتابعة، فيتابعه بالقول كما يتابعه بالفعل. وهذا له وجه، ومنهم من قال بل يكمل التشهد لأنه لا دليل على تكرار التشهد مرتين، فيكمل التشهد ويستمر إلى آخره. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة. فالأقوال إذن قولا ثلاثة، ولعل واحدا منكم يقول أربعة، ثلاثة الأقوال. ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقا سواء كان ذلك موضع تشهده أو لا، والقول الثاني أنه يكرره إن كان موضع تشهده، والثالث يستمر سواء كان موضع تشهده أو ليس موضع تشهده. ونقول نحن الأمر في هذا واسع، إن كرر فعل خير وإن استمر فعل خير، وليس هناك دليل يفصل بين هذه الأقوال الثلاثة. نعم.
فإن فاتته الجماعة
فصل ما
عندي. فصل. فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، لما روى أبو سعيد أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا حديث حسن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه إعادة الجماعة في مسجد واحد، وإعادة الجماعة في مسجد واحد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون هذا المسجد للماضي، فكل من مر صلى، وذلك كالمساجد التي تكون في الطرقات، مثل المساجد التي تكون في المحطات، محطات البنزين أو غيرها، فإعادة الجماعة فيها غير مكروهة قول واحد، لأن هذه للمارة ولا يمكن أن ينتظر الناس بعضهم بعضا. فنقول من جاء كلما جاء الجماعة صلوا، لكن المكروه أن يدخل جماعة وقد شرعت الجماعة الأولى في الصلاة فيصلون وحدهم، كما يوجد هذا في مساجد الطرق، وهذا خطأ لأنه يؤدي إلى تقسيم المسلمين. ولكن إذا قالوا نحن ندخل لم نصلي المغرب، وهؤلاء يحتمل أنهم يصلون العشاء، كنا هذا لا يضر، لأنهم إذا كانوا يصلون العشاء فهم سيصلونها كم؟ ركعتين، وهذا لا يغير صلاة المغرب بالنسبة لكم. ادخلوا معهم، فإن أدركتم آخر ركعة فأتوا بركعتين إذا كنتم صلوا المغرب، وإن أدركتموه بأول ركعة فأتوا بركعة، ولا إشكال فيها. أما أن تقيموا صلاة وحدكم فهذا غلط، تفريق المسلمين. القسم الثاني أن تتخذ إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد الطرق، فهذا بدعة مكروهة، بدعة مكروهة، وهذا كان يفعل في المسجد الحرام قبل أن تستولي عليه الحكومة السعودية، كان المسجد الحرام يصلي فيه أربعة أئمة، كل إمام يصلي بمن يتبعونه في مذهبه، فللحنابلة إمام، وللشافعية إمام، وللحنفية إمام، وللمالكية إمام. فيقال هذا المقام الحنفي، هذا المقام المالكي، هذا المقام الشافعي، هذا المقام الحنبلي. أحيانا ربما يتفقون جميعا، هذا يصلي مع الجهة الجنوبية وهذا مع الجهة الشمالية، ولا شك أن هذا بدعة منكرة وموجبة لتفريق المسلمين. ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن ألغى هذا، وقال المسجد مسجد واحد فيكون إمامه واحد، ولا يمكن أن تتعدد الأئمة. هذا لا شك في أنه بدعة منكرة. القسم الثالث أن تكون إعادة الجماعة في هذا المسجد طارئة، تكون طارئة، وهذا هو الذي يقع كثيرا. فيأتي جماعة وقد صلى الناس في هذا المسجد وانصرفوا من الصلاة، فهنا نقول كما قال المؤلف رحمه الله إنه يستحب أن يصلي في جماعة أخرى. ودليل ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا عام. ثانيا أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس في أصحابه، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام إليه أحد الصحابة وصلى معه. وهذه إقامة جماعة، جماعة بعد جماعة أخرى. ثالثا ما استدل به المؤلف من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وهذا عام. ولكن هذا الاستدلال في هذا الحديث يقتضي أن فضيلة الجماعة الثانية كفضيلة الجماعة الأولى، أي أنها تكون بسبع وعشرين درجة. وفي هذا عندي نظر، فالظاهر أن الجماعة التي تكون أفضل بسبع وعشرين درجة إنما هي الجماعة الأولى، أما الثانية فلا شك أن الجماعة أفضل من الإفراد، من الإنفراد، ولكن لا تلحق أن تكون سبعا وعشرين درجة. هذا هو الظاهر. هذا وقد بلغنا أن بعض العلماء قال إنها لا تعاد الجماعة إلا فيما إذا تصدق أحد عليه، وهذا في الحقيقة من أبعد ما يكون عن القياس النظري وعن الدليل الأثري. أما الدليل الأثري فقد علمتموه، وأما القياس النظري فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الجماعة مع شخص يتصدق عليه، فإقامتها مع شخص تكون فضيلة له من باب أولى، لأن هذا المتصدق يقوم يصلي نفسه، والرجلان الداخلان اللذان فاتتهما الجماعة كل واحد منهما يصلي فرضا. فإذا جاز إقامة الجماعة في نفل فإقامتها في الفرض من باب أولى. بل لو قال قائل إن الجماعة هنا تجب لكان له وجه، لكن مالك يقول إنها تستحب. وبناء على قوله لو أن هذين الرجلين الداخلين تفرقا وصلى كل واحد وحده لم يكن عليهما إثم، لكن فاتهما الأجر، ولو قيل بوجوب الجماعة حينئذ لكان له وجه، لكن الإنسان لا يجزم بوجوب الجماعة في مثل هذه الحال، لأن الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى. فإن قال قائل إن الذين يقولون لا تعاد الجماعة حتى في هذا الأمر العارض إلا في حال الصدقة استدلوا بأثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه وقد صلى الناس فانصرف إلى البيت وصلى. فيقال في الجواب عن ذلك إن ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه أنه دخل المسجد فرآهم قد صلوا فصلى جماعة بأصحابه هكذا نقله صاحب المغني عنه. فيكون لابن مسعود بذلك قولا. ثانيا أن ركوع ابن مسعود وصلاته في بيته قضية عين ليست قولا عاما, هي قضية عين أي فعل يحتمل. ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف إن أقام الجماعة أن يتهاون الناس بالحضور إلى الجماعة الأولى لأنه صحابي جليل, فإذا رأوه في هذا الحال اقتدوا به, فخاف أن إذا رآه الناس يصلي جماعة أن يتهاون الناس بحضور الجماعة الأولى. ثانيا أن أمه رضي الله عنه ربما ذهب إلى بيته ليصلي بجماعة الجماعة الذين معه خوفا من أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد ما فيه, قد يكون في قلبه ما فيه ويفكر لماذا تأخر ابن مسعود حتى فرأت الصلاة وجاء يصلي بأصحابه. وهذا أمر وارد من الوارد لا سيما الصحابي. ثالثا أننا لا ندري, فربما يكون ابن مسعود تذكر أنه ليس على وضوء فذهب يتوضأ, ذهب إلى أرجع إلى بيت ليتوضأ منه, وهذا الاحتمال أضعف الاحتمالات. فعلى كل حال نقول إن فعل ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل وجوها, ثم هي معارضة بما يروى عنه أنه صلى, ثم هي معارضة بما تدل عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام, والمعول على الأخير على ما دلت عليه السنة. جواب
حديث
في أحاديث. وضعيف في رواية أبي داود. وأما هذه التفصيلات لو تخور وترد على طلبة النبي كما يوضع الهدى أحسن, إذا ما ننقطعون وكون بعد النبي نتحرى أنه يكون ما قلت وراح عن الوقت فيه. فالذي أرى المحنف درس الثلاثة بعد تأول من تخرج زي تكتب في أول حديث أولا صحيح برواية أبي داود, والأكثر ضعفوه برواية أبي داود وتذكر من صحيح أبي داود أن يرجع عند الله. بس
في هذا الحال سنأخذ تصحيح أو تفعيله يعني إذا قرأ عليه.
نعم والله أنا عندي سنة على الطريقة يوحي من الوقت, ونحن الآن لسنا مخرجي حديث, نحن دارسين فقه الدراسة دراسة فقه, نحن يكفينا إذا علمنا أن حديث صحيح أو ضعيف وخارج بيعتمد على أناس حفاظ إذا رأيتم هذا. وإن كان تقول متى يأتي مثل هذا الحديث المطول, نعم لكن أنا راوي الأول. ها طيب وضعوا هذا نعم
لكن يعطينا
أماكن تحصل نعم يعطينا إياه, لكن إذا كان يصور ورجع هذا يكون مرجع لكم, وأقترح علينا أن يكون الكتابة بالحجر الأسود لأنه يعني أحسن في التصوير الأثر ما يفهم شيء. نعم هذا الشيخ مو هو اللي خلق ايه؟ الأصحاب مو هو اللي خلق أنا بيتعور هو إذا رأى سلام الله لما أمتنع أن يعرف مساعدة الغضائف اللحظة. طيب جهن
خلق باقي
وش باقي؟
باقي حديث المورق عزم
أذن النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة، هذا قلنا أنه يراجع مرة ثانية.
يعني ما تغير
هذا حديث أبي داود إذا أدركتم حديث أبي أوفى حديث من يتصدق على هذا
هذه الشيء يتصدق
أي
ما عندي يقول ثلاث شوف يعني
حديث أم ورقة خلاص
ها
حديث أم ورقة انتهى خلاص
شيخ رأى فلن ما جعل زيادة نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي باب الجماعة فصل. ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا.
طيب عندكم يدفع المأموم الإمام
فيجعل أفعاله بعد أفعاله.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا وإذا ركع فاركعوا وإذا
نعم إذا سجد فاسجدوا إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا أجل السجود ما بعد السنة اشطبوا عليه اشطبوا على قوله وإذا سجد فاسجدوا. نعم إذا ركع عندي إذا ركع فاركع إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع ما عندي وإذا سجد فاسجدوا ما عندي. نعم ما عندنا درجة في عندك نعم
أشبر الشيخ
إيه نعم
بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم رواه مسلم.
ويركع قبلكم.
وقال في حديث أبي موسى فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم رواه مسلم. وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده. متفق عليه. فإن كبر للإحرام مع إمام
إذن المتابعة تكون بأمر المبادرة وعدم السبق. المبادرة في الاتباع وعدم السبق. ولهذا قال إذا كبر فكبر. والفيقول المؤلف ما تدل على إيش؟ على التعقيد. وعلى هذا فليس من السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام حتى وإن كان قد تأخر للدعاء فإن ذلك ليس من السنة.
فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة.
موافقته في كتبة الإحرام توجب أن لا تنعقد صلاته. صلاة من؟ صلاة المأمور. لماذا؟ لأنه اهتم بمن لم تنعقد صلاته، فإن الإمام لا تنعقد صلاته حتى يتم التكبير. نعم.
فإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن. وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام.
وإن ركع
أو رفع قبله عمدا أتم
أثم بالساء.
وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإيمان أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. فظاهر كلام الإمام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث. قال لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. وقال القاضي تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه. وإن فعله
الثواب الأول، الثواب ما كان ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا سبق بطل صلاته لأنه فعل شيئا محرما في نفس العبادة. وكما قال أحمد رحمه الله لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. إذن لو ركع قبل الإمام متعمدا عالما أنه لا يجوز فصلاته باطلة لأنه ارتكب محظورا عالما بذلك. والمذهب أن صلاته لا تبطل لأن إمامه وافقه في الركن، لكن مع ذلك هو آثم لسبقه، وهذا مخالف للقواعد، لأن القاعدة أن ما كان محرما في العبادة فهو مبطل لها مبطل لها. نعم. لا فرق. يعني بطل. بطلت يعني فسد. فلا فرق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة إلا في بابين من أبواب العلم. الباب الأول في باب الإحرام، والباب الثاني في باب النساء. الباب الأول باب الإحرام، الثاني باب النساء. فباب الإحرام يقولون إن الإحرام لا يبطل إلا بالردة، فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بطل إحرام. ويفسد في الجماع قبل التحلل الأول، فالنسك للجماع قبل التحلل الأول فاسد ولا يقال إنه باطل، وبعد الردة باطل ولا يقال إنه فاسد. والباب الثاني باب النكاح، فما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. فالنكاح بلا ولي فاسد، ونكاح معتدة باطل لأنه مجمع على التحريم. لما ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام بعده اجتمع في الركوع وهو الركع. أي لكن اجتمع فيه، وإنما قالوا ذلك لأجل أن يسلم لهم قولهم لو أنه ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطل، لأنه لم يسلم معه في الركن. لكن هذا التعليل يا اخواننا عليه، هذا التعليل عليه، لان التعليل الاول وهو ان هذا الرجل اتى بمحرم في الصلاه فوجبت ان تبطل هو صحيح. نعم. وجه ذلك علل بأن يخشى أن يتوان الناس عن حضور الإمام الراتب، وهذا يقتضي أن مراده إذا كان ذلك على سبيل الراتب الإعادة الراتبة هي الدائمة كما يفعلون فيما سبق. ثلاثة. طيب من فضل المحسوب.
وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. فإن رشع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا.
طيب انتبه لهذا التفصيل. صار الإمام المأموم إذا سبق الإمام إلى الركعة ففي بطلان صلاته أو لا؟ والصحيح البطلان هذا إذا كان عالما ذاك. أما إن كان جاهلا أو كان ناسيا أو غافلا أو سمع صوتا ظنه تكبير الإمام فركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. فإن لم يفعل يقول مالك إن لم يفعل صح الصلاة، إن لم يفعل صح الصلاة لأنه سمع معه في الركعة. قالوا وهذا السبق يسير لا يمكن التحرز منه، فقولهم انه يسير قد يسلم به، وقولهم لا يمكن التحرز منه غير مسلم، قد يمكن التحرز وقال ان المأموم انت وقت. نعم هذه واحد. ثم قال فان ركع ورفع قبل ان يرفع امامه وسجد قبل رفعه الإمام عامدا بتحريمه بطلت صلاته لأنه لم يعتم بإمامه في معظم الركعة. هذا إذا سبقه بركن بأن رفع ورفع قبل أن يرفع الإمام، فهنا سبق إمامه فيه بركن لأن أتى بالركوع تاما قبل أن يركع الإمام. يقول المؤلف أنه تبطل صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل لأنه لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا، أي لأنه لم يعتم به في معظم الركعة. هل إذا سبقوا بإيش؟ بالركن. فعندنا الآن السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق إلى الركن معناه أن المأموم يصل إلى الركن قبل الإمام، لكن يوافقه الإمام فيه، يعني الإمام يلحقه. هذا في بطلان الصلاة قولان، والصحيح البطلان. أما السبق بالركن فمعناه أن المأموم يفرغ من الركن قبل أن يصل إليه الإمام، مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه، فهذا نقول إنه سبقه بركع. إن كان عالما جاسرا بطل الصلاة في مجرد السبق بركع، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاة لكن تبطل ركعته. وعلل ذلك بأنه لم يأتم بإمامه معظم الركعة، حيث إن إمامه ركع، حيث إنه رفع ورفع قبل إمامه. أفهمتم الآن؟ طيب. والصحيح أنه لا فرق إذا كان جاهلا أو ناسيا بين أن يسبقه إلى الركن أو يسبقه في الركن، فإنه إذا كان جاهلا ثم زال جهله يعود ليأتي بما سبق إمامه به بعد إمامه. مثال ذلك: رجل سمع صوتا فظنه الإمام مكبرا للسجود فسجد، ثم سمع الصوت مرة أخرى فظنه الإمام راجعا خرف، والإمام لم يسجد بعد، هذا جاهل. كيف نقول إن هذا كبر صلاته؟ بل نقول لما رفع من السجود ثم سجد الإمام يعود فيسجد بعد إمامه، وتكون زيادة السجدة هنا غير مفسدة للصلاة لأنه معذور، لأنه معذور. ومن هذا ما حدث أخيرا من رفع الصلاة على مكبر الصوت في المنارة، فإن بعض المساجد إذا سمعوا تكبير من حولهم ظنوه إمامهم فركعوا أو سجدوا. بل إن بعض الناس بعض المؤمنين إذا كان قراءة جارهم في المسجد قراءة جيدة مجودة بصوت حسن يمشون مع هذا الإمام وخلون إمامهم ما الذي قرأ، يمشون مع هذا الإمام، فإذا قال ولا الضالين نعم قالوا آمين، وإن كان إمامهم في صورة أخرى. وهذا من مفاسد رفع الصلاة بمكبر الصوت من فوق المنارة. طيب، الخلاصة الآن أن العلماء يفرقون بين السبق إلى الركن والسبق بالركن، والصواب أنه لا فرق بينهم، وأنه متى كان السابق عالما جاسرا فصلاته باطلة مطلقة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، وعليه أن يعود ليأتي بعد عليه أن يعود ليأتي به بعد الإمام. نعم، إيش؟ أنت القائل، اقرأ مما وقفنا عليه. ما قرأ؟ ها؟ إيه. نعم.
يعني ما تصح الإمامة الأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
ثالث مجانا ها؟ ألم هم كملنا؟ يعني ما وصلنا ثالث مجانا.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد للركعة مع جهله ونسيانه وجهان. فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة، وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل، لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه. فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة.
وهذا يقع كثيرا، يغفل الإنسان أو لا يسمع صوت الإمام فيركع الإمام مثلا ويرفع ولا يحس به إلا وقد قال سمع الله لمن حمده، فماذا يفعل؟ هل يلغي الركعة؟ نقول لا يلغي، يركع ويرفع ويتابع الإمام. فإن سبقه بأكثر من ذلك بأن ركع الإمام ورفع وسجد وذلك غافل، ففي متابعته قولان وجهان: الوجه الأول أنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يجاب، والثاني تبطل هذه الرحلة، وليس هناك دليل ولكن هناك تعليل. يقول لأنه إذا تخلف عن الإمام بركوع فإنه تخلف يسير، بخلاف ما إذا تخلف عنه بأكثر ركعة فإنه كثير فلا يقتضى. وأما وجه الصحة فيقول لأن العذر قائم في القليل والكثير، ما دمنا عذرناه بالتخلف القليل ولو كان بركن هام كالركوع فلنعذره بالتخلف الكثير، وهذا هو الصحيح، إلا إذا وصل الإمام إلى مسألة فإنه هنا لا يتوجه أن يقضي ما فات، بل تلغو الركعة الأولى للمأموم ويكون له ركعة ملفقة. عرفتم أم عرفنا هذا؟ نعم. تخلف عن الإمام فركع الإمام ورفع وسجد ورفع وقام يقرأ، فأحس به حين قام يقرأ في الركعة الثانية، فالآن تخلف عنه بركعة كاملة. هنا لا نقول إنك تقضي ما فات لما في ذلك من الخلل الكبير، بل نقول ابقى على ما أنت عليه وتكون لك ركعة ملفقة. ما هي ملفقة؟ أنها ملفقة من الركعة الأولى للإمام والركعة الثانية، فإذا سلم الإمام فأتي بركعة، يأتي بهذه الركعة التي فاتت. أما إذا كان الإمام لم يصل إلى مكانك فإنك تأتي بما تخلفت به وتتابعه. نعم. وهذا هو الصحيح، صحيح أنك تأتي بما تخلفت به عنه ولو كثر، إلا أن يصل إيش؟ إلى الموضع الذي أنت فيه. نعم.
إذا كان فارقه مسافة طويلة كما يكون في الركوع،
نعم،
حتى يجعل القراءة الفاتحة، لم فرق
كيف؟
ركع الإمام ثم ركع الإمام معه فغفل فإن يحكي بعد القراءة بدأ يحكي الفاتحة.
نعم.
تبقى إلى ساعة.
نعم. يأتي به. يأتي به. لأن الإيمان ما هو كان كثير، هو أي نصر غير خلاف، لكن الراجح أنه يأتي به ما لنصر إلى مكان، وهو لا نصر إلى مكان. نعم. إذا تعمد فإنه إذا قائد فارق الإمام الركن بركن واحد بطل الصلاة. نعم. هو المثل هو هذا مثلا أنه أن التخلف كالسفر. نعم. إلا إذا كان له عذر. نعم. إذا علمت أن الإمام يستعجل فالواجب عليك المفارقة أصلا، لأنك لا يمكن المتابعة مع القيام بالأركان، فأنت إما أن تفوت المتابعة وإما أن تفوت الأركان، فنقول فارق. فإذا لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز من فارق إمامه للتطويل، فمن فارق إمامه لإخلال الأركان من باب أولى. نعم.
من فصل المعنى يقول أن رفع ملفقة أو
أنه صحيح؟ الفرق بينهما أن يكون رفع ملفقة يعني معناها أنه وافق الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أما من حيث القضاء فلا بد، لا بد من القضاء. لا نقول إنه لما وصل الإمام إلى مكانه فإنها تبطل الصلاة، فنقول تبقى ركعة ولا بد. نعم. ثلاثة.
باب صفة الأئمة. الكلام فيها في ثلاثة أمور، أحدها صحة الإمامة.
إيش؟
صحة الإمامة.
صحة بتامة مفتوحة.
نعم.
أنا عندي صحة كان مربوطة، عندك مربوطة. طيب،
أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام. أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها، فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله قدموا أبا سعيد مملوك قدموا أبا سعيد مملوكا لله.